والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التعارض بين الأصول العملية. انتهينا من بحث التعارض بين الأدلة المحرزة، والآن نبحث حول ما إذا تعارض أصلان عمليان، إذا وقع التعارض بين أصلين عمليين فماذا نصنع؟ هنا يقول بأنه في بعض الموارد نجد بأن أحد الأصلين العمليين وارد على الأصل العملي الآخر فيتقدم عليه بالورود، وسبق وأن عرفتم معنى الورود، يعني أنه ينفي موضوع الآخر نفيا حقيقيا، وذلك مثل إصالة الاشتغال العقلية وإصالة البراءة الشرعية. إذا تتذكرون ذكرنا بأنه أول أصل يضعه الفقيه نصب عينيه ويظل يفتش في الأدلة، شنو؟ بناء على حق الطاعة، بناء على مسك حق الطاعة، إصالة الاشتغال، إصالة الاشتغال ويحكم بها العاقل، وبتعبير آخر منجزية الاحتمال، لأنه بناء على مسك حق الطاعة القطع والظن والاحتمال كلها منجز، فما لم يقم دليل على الترخيص لا بد وأن نبني على الاحتياط، ما لم يدل دليل على الترخيص، وسمينا ذلك بإصالة الاشتغال أو إصالة الاحتياط. وعندئذ لو افترضنا أنه قام دليلا على الترخيص، أصل عملي على الترخيص وهو البراءة الشرعية، رفع عن أمة ما لا يعلمون عليكم السلام، عندما تأتي البراءة الشرعية قد يتوهم شخص أنه لن يتعارض إصالة الاشتغال العقلية مع إصالة البراءة الشرعية، إصالة الاشتغال العقلية يقول لنا بأنه لا بد من الاحتياط، وإصالة البراءة الشرعية تقول لنا بأنه ابني على براءة الذمة، رفع عن أمة ما لا يعلمون، أي منهما يتقدم؟ طبيعي هنا يقول بأنه إصالة البراءة تتقدم وإصالة الاشتغال تزول. لماذا؟ لأن إصالة البراءة تكون واردة على، يعني دليل إصالة البراءة يكون واردا على إصالة الاشتغال. يعني شنو؟ كيف أن دليل إصالة البراءة يكون واردا على إصالة الاشتغال؟ وذلك باعتبار أن إصالة الاشتغال تعتمد على منجزية الظن والاحتمال، مبني على مسك حق الطاعة، على منجزية الاحتمال، وسبق وأن قلنا بأن منجزية الظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص، مشروطة بعدم ورود الترخيص، وكان هذا هو الفرق بين منجزية القطع ومنجزية الظن والاحتمال. إذا تتذكرون قلنا بأن منجزية القطع منجزية مطلقة ما مشروطة بشيء، بينما منجزية الظن والاحتمال مشروطة بعدم ورود الترخيص، بعدم ورود الترخيص من الشارع. إذن فموضوع إصالة الاشتغال عدم ورود الترخيص، موضوع إصالة الاشتغال هو الاحتمال، احتمال التكليف مع عدم ورود الترخيص، متى ما تم هذا الموضوع تأتي إصالة الاشتغال العقلية، متى ما أتى هذا الموضوع شنو الموضوع؟ احتمال التكليف مع عدم ورود الترخيص، متى ما تم هذا الموضوع تأتي إصالة الاشتغال العقلية. إذا ورد الترخيص، الدليل الذي دل على الترخيص يرفع موضوع إصالة الاشتغال، لأنه كان موضوع إصالة الاشتغال عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص يعني اختل موضوع أصالة الاشتغال، لأن موضوع أصالة الاشتغال هو عدم ورود الترخيص. هذا العدم اختل، عدم ورود الترخيص كان موضوع أصالة الاشتغال، عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص اختل موضوع أصالة الاشتغال. وهذا يعني أن رفع ما لا يعلمون دليل البراءة الشرعية، كرفع ما لا يعلمون هذا عندما يأتي لنا بترخيص شرعي بإتيانه لنا بالترخيص الشرعي يزيل موضوع إصالة الاشتغال، وحقيقة لا بالجعل الاعتباري، لا اعتبارا وتعبدا، بل حقيقة، لأن موضوع إصالة الاشتغال هو عدم ورود الترخيص وقد ورد الترخيص، وبذلك قد زال موضوع إصالة الاشتغال حقيقة. وإذا زال حقيقة هذا عينا راح يصير من قبيل الورود الذي كنا نذكره هناك، أنه يأتي دليل ويزيل موضوع دليل آخر، وكنا نسمي ذلك بالورود. هذا هو الورود. إذن فيتقدم تتقدم البراءة الشرعية على إصالة الاشتغال العقلية بالورود. لكن في بعض موارد التعارض بين أصلين عمليين نجد بأنه لا يتم الورود، لا بد من علاج آخر غير الورود. يذكر حالتين من حالات التعارض بين الأصلين التي لا يتم فيها الورود. الحالة الأولى حالة التعارض بين الاستصحاب والبراءة، إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة الشرعية. أفرض مثلاً كان هذا الماء أو الطعام متنجساً سابقاً، وهل طهر أو لا ما أدري، أستصحب النجاسة. إذن الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول لي بأنه يحرم عليك شربه. مقتضى الاستصحاب حرمة الشرب. بينما إصالة البراءة تقول، تقول رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا في الحال الحاضر لا أعلم بالنجاسة. صحيح أنه سابقا كنت أعلم بالنجاسة، لكن في الحال الحاضر لا أعلم بالنجاسة، إذن فلا أعلم بحرمة الشرب، وقد دل الدليل على أنه رفع ما لا يعلم. ما دام أنا لا أعلم بالنجاسة ينطبق علي شنو؟ دليل رفع ما لا يعلمون. إذن فدليل رفع ما لا يعلمون يقول بأنه يجوز لك شربه، ودليل الاستصحاب يقول لا يجوز لك شربه، تتعارض البراءة مع الاستصحاب. في هذه الحالة قالوا بأن الاستصحاب مقدم على البراءة. لماذا؟ ما الدليل على تقديم الاستصحاب على البراءة؟ استدلوا بدليلين لتقديم الاستصحاب على البراءة. الدليل الأول يدعي حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة. تريدون نطبق تدريجا نتقدم؟ بلي الدليل الأول على تقديم الاستصحاب على البراءة هو دعوى الحكومة أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. كيف؟ مو الورود، الحكومة. سبق وأن عرفنا الفرق بين الورود والحكومة، إذ قلنا بأن الورود هو تصرف دليل في موضوع دليل آخر بالتوسعة أو بالتضييق تصرفا حقيقيا، والحكومة تصرف دليل في موضوع دليل آخر بالتوسعة أو التضييق تصرفا جعليا تعبديا لا تصرفا حقيقيا. هنا يقول بأن دليل الاستصحاب يتصرف في موضوع دليل البراءة تصرفا تعبديا جعليا. كيف؟ وذلك باعتبار أن موضوع البراءة والشك وعدم العلم، إذ يقول دليل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الرفع ينصب على موارد عدم العلم. إذن موضوع هذا الرفع، موضوع هذه البراءة عبارة عن عدم العلم. متى ما كان الإنسان لا يعلم بالحكم يشك في الحكم، لا يعلم بالحكم إذن يرتفع عنه الحكم بدليل رفع ما لا يعلم، البراءة تجري. لكن دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ دليل الاستصحاب يقول بأنك إذا كنت على يقين سابقا فابني على يقينك السابق، يعني ظل على يقينك، ما يقول بأنه أنت شاك وفي حالة الشك حكمك كذا، حكمك الاحتياط مثلا، بل يقول أنت مو شاك، أنت بعدك على يقينك السابق، لا ينقض اليقين بالشك. يعني شنو لا ينقض اليقين بالشك؟ يعني أنه يفترض بأن هذا الإنسان لا يزال يقينه موجود، شكك الفعلي مو شك، هذا يقين تعبدا، هذا هو وجدانا على شك، وجدانا أنه الآن شاك. لكن مع ذلك يقول له دليل الاستصحاب، يقول له بأن يقينك السابق لا يزال موجود، لا ينقض اليقين بالشك، أو لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن يقينك هذا افترض بأن هذا اليقين موجود. يعني شنو افترض بأن اليقين موجود؟ يعني افترض بأن موضوع البراءة منتفي، هذا ينفي موضوع، لأن موضوع البراءة كان هو الشك، كان هو عدم العلم. دليل الاستصحاب شو يقول له؟ يقول له بأنه أنت ابن على يقينك، وإذا يبني على يقينه يعني أنه يفترض أنه ليس شاكا، وقد كان موضوع البراءة الشك، يعني زال موضوع البراءة، يعني زال موضوع البراءة. إذن فدليل الاستصحاب يزيل موضوع البراءة، وذلك بالتعبد لا بالوجدان، لا زوالا حقيقيا بل زوالا تعبديا، إذن هو من حيث الواقع والحقيقة هو على شك، هو على شك الآن، صحيح كان على يقين لكن الآن على شك، من حيث الواقع والوجدان هو على شك بوظيفته الآن بالحكم الشرعي الآن، الحكم الشرعي السابق واضح عنده، لكن الحكم الشرعي الآن مجهول عنده، مشكوك عنده من حيث الواقع هكذا. لكن دليل الاستصحاب يعبده بأنك لست على شك، أنت يقينك السابق لا يزال موجود، يعبده بذلك. هذا عينا من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، حقيقة هو ربا، لكن يقول أنا تعبدا أقول هذا مو ربا، هنا ما كذا، حقيقة أكو شك، لكن دليل الاستصحاب يقول لنا تعبدا هذا الشك ما أسمي شك، هذا مو شك، هذا يقين، هذا عينا من قبيل لا ربا بين الوالد وولده يصير. بناء على هذا البيان طبعا هذا محل كلام إن شاء الله في الحلقة الثالثة يجيكم محل كلام، محل نقاش بيننا صار، بس ها صاحب هذا الوجه الأول هكذا يقول بأن دليل الاستصحاب يتقدم على دليل البراءة بالحكومة، لأن موضوع دليل البراءة هو الشك، والاستصحاب يزيل الشك تعبدا، ولهذا يتقدم الاستصحاب على البراءة. الدليل الثاني لتقدم الاستصحاب على البراءة عبارة عن أقوائية ظهور دليل الاستصحاب على ظهور دليل البراءة. سبق وأن قلنا بأن أحد وجوه الجمع العرفي هو تقديم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا، هذا الموضع اللي أبو تحسين ضلع حس به أنه الأقوى دائما يتقدم على الضعيف، القوي يتقدم على الضعيف. هنا نطبق هاي القاعدة بأنه الاستصحاب دليله أقوى ظهورا من دليل البراءة. لماذا؟ لأن في بعض أدلة الاستصحاب أبو كلمة أبدا لا ينقض اليقين أبدا بالشك، بس في هاي الرواية اللي احنا أخذناها كانت أبو كلمة أبدا لما شانت أكو في هاي الرواية اللي احنا أخذناها إيه؟ في بعض أدلة البراءة توجد كلمة أبدا ولا ينقضه بيقين آخر، بل ينقضه بيقين آخر. بس الشاهد على كلمة أبدا، كلمة أبدا تدل على القوة والتأكيد، وهذه القوة والتأكيد ما موجود في الدليل رفع ما لا يعلمون، بل لا ينقض يقين أبدا بالشك. فالدليل كلمة أبدا أو ما يشابهها ما موجودة في رفع ما لا يعلمون. فإذا رفع ما لا يعلمون لو قيدناه وقلنا بأنه رفع ما لا يعلمون يقصد ما عدا موارد الاستصحاب، هذا أولى من أن نقيد دليل الاستصحاب ونقول بأن الاستصحاب يقصد أن نبني على الحالة السابقة إلا في موارد البراءة مثلا، ما يصير، لأن دليل الاستصحاب قاعد يأكد يقول أبدا ظهوره أقوى في الشمول والعموم من ظهور دليل البراءة. إذن فيتقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة بأقضائية الظهور، هذا هو الوجه الثاني لتقديم الاستصحاب على البراءة. زين نطبقهم بعدين الحالة الثانية اللي يشير إلها بلي. الحالة الثانية هذا مجرد إشارة إلى ما سبق. الحالة الثانية من حالات التعارض بين أصلين عمليين ولا يتم فيها البرود هي حالة ما إذا تعارض أصل سببي مع أصل مسببي. إذا تذكرون مضى هذا مشروحا في بعض فروع بحث الاستصحاب، إذ قلنا بأنه الاستصحاب الجاري في الموضوع والاستصحاب الجاري في الحكم قد يتوافق في النتيجة وقد يختلفان في النتيجة. ومثلنا لحالة الاختلاف في النتيجة بمثال ما إذا استصحبنا طهارة الماء فغسلنا به ثوبا متنجسا، قلنا بأنه الاستصحاب في الماء يقتضي طهارة الماء ويترتب عليه أن الثوب يطهر به، بينما الاستصحاب في الثوب يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الثوب متنجس، لا يزال متنجس، أن نجاسة الثوب لا تزال باقية لأن الثوب كان متنجسا سابقا، فنبني على بقاء نجاسة الثوب. إذن وسمينا ذلك بالأصل السببي والمسببي، كنا نقول بأن الاستصحاب في الموضوع يسمى بالأصل السببي والاستصحاب في الحكم يسمى بالأصل المسببي. ما قلنا هناك بأن الأصل السببي متى ما تعارض الأصل السببي والأصل المسببي يتقدم على الأصل السببي على الأصل المسببي. وهذا التقديم فسره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على أساس الحكومة، لا تذكرون، قال بأنه الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي. هذا مضى شرحه مفصلا، إذ قلنا بأن الشك في البقاء موضوع الاستصحاب، يعني لأنه أركان الاستصحاب متى ما تمت عندئذ يجب الاستصحاب، ومن جملة أركان الاستصحاب الركن الثاني هو الشك في البقاء. إذن فالشك في البقاء داخل في موضوع الاستصحاب، ما دام أن الشك في البقاء داخل في موضوع الاستصحاب عندئذ نأتي ونقول بأن الاستصحاب في جانب الموضوع يرفع الشك في البقاء في جانب الحكم، يزيل الشك في البقاء، يعني يقول لنا بأنه ابني على أن الثوب قد طهر تعبدا بأنه الماء طهر ومن أحكام طهارة الماء أن الثوب يظهر به، فالثوب طهارة الثوب يكون من الأحكام المترتبة على استصحاب الماء، فباستصحاب الماء يثبت طهارة الثوب، وإذا ثبت طهارة الثوب يعني ما في شك في بقاء نجاسة الثوب يعني زال الركن الثاني من أركان استصحاب الحكم، يعني زال موضوع استصحاب نجاسة الثوب، يعني أن استصحاب الماء زال استطاع أن يزيل موضوع استصحاب نجاسة الثوب، يعني يتقدم عليه الحكومة، يعني استطاع أن يزيل موضوع هذا الاستصحاب، استصحاب الماء، استصحاب طهارة الماء أزال موضوع استصحاب الثوب، استصحاب نجاسة الثوب تعبدان. وهذه هي الحكومة، هذا بيان الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في هذه المسألة. خلنا نطبق على الأول التعارض بين الأصول العملية. إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض، في بعض الموارد يتم الورود أن بعضها وارد على بعض. مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على إصالة الاشتغال الثابتة بحكم العاقل، هاي الفارزة كنت تنشاد إصالة الاشتغال الثابتة بحكم العاقل على مسك حق الطاعة. ولكن في حالات أخرى هذا ما يحتاج بعد توضيح جديد، أن إصالة البراءة تتقدم على إصالة الاشتغال بالورود لأنه تنفي موضوع إصالة الاشتغال. ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورود، ما يتم الورود. يذكر حالتين من الحالات التي لا يتم الورود، فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية حالة التعارض بين الأصل السببي والمسببي اللي من بعدين. فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة، زين هذا المثال نسيت أوضح لكم إياه من الشرح. هنا التعارض بين البراءة والاستصحاب، مثال اللي أنا مثلت لكم كان في الشبهة الموضوعية، في الكتاب يمثل بالشبهة الحكمية. أنا إيش مثلت لكم للتعارض بين الاستصحاب والبراءة؟ مثلت بالما كان نجسا سابقا نستصحب نجاسته، فبالاستصحاب يحرم شربه، بينما البراءة إيش تقول؟ البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، النجاسة مشكوكة في الحال الحاضر، يعني يجوز لنا شربه بحسب البراءة. وهنا يتعارض البراءة مع الاستصحاب، هذه في شبهة موضوعية. سيد الشيخ يجيب لنا شبهة حكمية في المثال. شنو الشبهة الحكمية؟ في مورد ما إذا كانت المرأة في حالة حيض فلا يجوز مقاربتها في حالة الحيض، هذا فنقص بعد النقاء وقبل اغتسالها عن الحيض، قبل غسل الحيض، قبل أن تغتسل غسل الحيض، بمجرد أن نقص وما بعده ما مغتسل غسل الحيض، هل يجوز مقاربتها أو لا؟ هذا محل بحث، محل خلاف بين الأصحاب، أنه هل يجوز مقاربة المرأة بعد نقائها وقبل غسلها، هل يجوز مقاربتها أو لا؟ هذا محل خلاف بين الأصحاب. هنا هل يمكن التمسك بالاستصحاب أو لا؟ هنا يقول بأنه حسب قاعدة البراءة، هنا في هيك حالة نشك في أنه هل يجوز مقاربتها أو لا يجوز، هل يحرم أو لا يحرم، نجر البراءة رفع عنه ما ما لا يعلم. نحن ما نعلم بالحرمة، إذا الحرمة مرفوعة عنه، مرفوعة عنه، نطبق رفع ما لا يعلم، هذا بحسب البراءة. بينما بحسب الاستصحاب سابقا كان في حالة، يعني في حالة حيضها كان يحرم مقاربتها، فبعد النقاء نجري استصحاب حرمة المقاربة،
نجد الاستصحاب
الحرمة. هاي الشبهة قلنا يجري في كل الشبهات الحكمية، إذا تتذكر في بحث الاستصحاب قلنا بأنه هناك اتجاه يقول بأنه في الشبهات الحكمية إطلاقا الاستصحاب ما يجري، لأنه في كل الشبهات الحكمية مبتلية بهذا الشبهة، بهذا الإشكال، لأنه لابد أن يتغير شيء حتى نشك في الحكم، وإلا الحكم قبل لا يشك، ما دام ما في شك في نسخ الحكم، إذا فشنو منشأ الشك في الحكم؟ هذا الحكم كان سابقا موجودا، ليش زاد؟ نسخ الحكم وما نصير، شنو سبب الشك؟ لازم فشي يتغير حتى يزيل، حتى يأتي الشك. لابد وأن يتغير خصوصية، تتغير خصوصية من الخصوصيات حتى يأتي الشك، وهذا يجري في كل الشبهات الحكمية، في كل موارد الاستصحاب الشبهات الحكمية. وعندئذ قلنا بأن هذه الخصوصية التي تتغير إذا كانت حيثية تعليلية يجري الاستصحاب، وإذا كانت حيثية تقليدية لا يجري الاستصحاب، هذا وضحنا هنا. إحنا يقال بأن هذه الحيثية ما نعلم أن تكون حيثية تقليدية، لعلها حيثية تعليلية، من إذا فزال الحيض، صحيح أنه تغيرت خصوصية الحيض إلى النقاء، لكنه حكم الحرمة إذا كانت باقية فهي الحرمة السابقة لا حرمة جديدة، بل العرف يقبل بأن الحرمة إذا كانت لا تزال موجودة نفس الحرمة، لا حرمة ثانية، ما تبدلت الحرمة بحرمة ثانية، هذا مو من قبيل تبدل وجوب إكرام الضيف بوجوب إكرام الفقير، هذا مو مثل ذلك، هناك العرف يفهم بأن هذا وجوب غير ذاك الوجوب، صحيح أنه اتصل واحد بالثاني، لكن هذا وجوب آخر غير ذاك الوجوب. العرف يفهم لأنه ذاك كان السابق وجوب إكرام الضيف، وهذا الجديد وجوب إكرام الفقير. هذا العرف يفهم، لكن هنا لا، هنا العرف يقول بأن هذه الحرمة نفس ذيك الحرمة، لا حرمة ثانية. إذن فتعارض في هذا المثال استصحاب الحرمة مع البراءة عن الحرمة. لاحظوا، يقول فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء، يعني بعد النقاء وقبل الغسل، يقصد هذا، يقصد بعد النقاء وقبل الاغتسال، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة والبراءة تقتضي التأمين عنها، والبراءة تقتضي التأمين عن الحرمة، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة. كيف؟ لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، يعني موضوعه الشك، موضوع البراءة وعدم اليقين يعني الشك. ودليل الاستصحاب لسانه لسانه إبقاء اليقين، دليل الاستصحاب جاء بهذا اللسان، يقول أنت على إبقى على يقينك السابق تعبدا، ودليل الاستصحاب لسانه لسانه إبقاء اليقين والمانع عن انتقاضه، يمنع عن انتقاض اليقين بالشك والمانع عن انتقاضه، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها. إذن هذا ناظر إلى إلغاء موضوع، لأن موضوع البراءة هو الشك، هذا يلغي الشك. وهذا بخلاف العكس، بالعكس ما نقدر نقول بأن البراءة يلغي اليقين، نقدر نقول بأنه يعني يلغي موضوع الاستصحاب، ما نقدر نقول بأن البراءة تلغي موضوع الاستصحاب. وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، مو بهذا اللسان، بل مجرد التأمين عن المشكوك. البراءة جاءت لكي يؤمننا، لكي تؤمننا عن الحكم المشكوك، يعني أن دليل البراءة انصبت على الشك ويعترف بوجود الشك، بينما دليل الاستصحاب ما يعترف بوجود الشك، دليل الاستصحاب ينفي الشك، يقول أنت مو شاك، أنت على يقينك السابق. ولهذا فيكون دليل الاستصحاب يرفع موضوع البراءة، لكن دليل البراءة ما يرفع موضوع الاستصحاب. زين. الثاني، الوجه الثاني لتقديم الاستصحاب على البراءة، أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، يعني قانون الأقوائية، أقوائية الظهور. دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، باعتبار أن في بعض رواياته، في بعض روايات الاستصحاب ورد أنه لا ينقضي اليقين بالشك أبدا، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة، فيتقدم عليه بالأقوائية، بأقوائية الظهور. ومنها يعني من جملة الموارد التي يتعارض فيها أصلان ولا يتم فيها الورود، حالة التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم أن الأصل السببي مقدم، وقد فسر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذلك، يعني تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، فسره على أساس حكومته على الأصل المسببي. فلاحظ التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. هنا في النقطة الثالثة في بحث التعارض، نبحث حالات التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. يعني كانت النقطة الأولى التعارض بين دليلين محرزين، والنقطة الثانية التعارض بين أصلين عمليين، النقطة الثالثة شنو؟ التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. هنا يقول بأنه إذا كان الدليل المحرز دليلا محرزا قطعيا، فهذا لا شك أنه يتقدم على الأصل العملي، لأنه إذا جاء القاطع بعد لا تصل النوع إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي موضوعه الشك، بينما إذا كان الدليل الآخر المعارض إلى دليل قاطعي لا يدع موضوعا للأصل العملي، فيتقدم على الأصل العملي بالورود، لأنه ينفي موضوع الأصل العملي. إذا كان الدليل المحرز دليلا محرزا قطعيا يورث القاطع بالحكم، إذن فينفي موضوع الأصل العملي وبنفيه للموضوع بعد الأصل العملي يزول، وهذا هو الورود. يعني انتفى موضوع الأصل العملي، هذا إذا كان الدليل المحرز قطعيا. وأما إذا كان الدليل المحرز دليلا ظنيا حجة كالأمارة، إذا كان مثل خبر ثقة حجة خبر الثقة، فتعارضت أمارة مع أصل، هنا ماذا نصنع؟ هنا يقال عادة بأن الأمارة تتقدم على الأصل. مثاله لو افترضنا بأنه دلت خبر ثقة على حرمة شيئين، لكن احنا ما صار عندنا يقين بصدقه، رغم انه ثقة لكن قد يشتبه، قد يكذب شذوذا مرة في حياته رغم كونه ثقة بشكل عام. اذا هذا ما حصل لنا اليقين بكلام الثقة، عندئذ ينطبق علينا ايضا رفع ما لا يعلم، لانه ما حصل عندنا علم. فمن ناحية حجية خبر الثقة يقول ابني على صدق هذا الثقة، ابني على انه هذا حرام. رفع ما لا يعلمون يقول انت ما دامك ما تعلم بالحرمة ابني على البراءة. فيتعارض دليل البراءة مع دليل حجية خبر الثقة. هنا ماذا نصنع؟ يقول بان الامارة تتقدم على الاصل. ليش؟ على اي اساس تتقدم الامارة على الاصل؟ هناك محاولات عديدة لتفسير تقديم الأمارة على الأصل، يذكر منها السيد الشهيد هنا محاولتين لتوضيح تقديم الأمارة على الأصل. والمحاولة الأولى دعوى أن دليل الأصل عندما دل على عندما دل الأصل على تعيين الوظيفة العملية عند الشك، يعني أخذ في موضوعه الشك، لو لم تعلم بالحكم فوظيفتك العملية كذا، فوظيفتك العملية البراءة مثلا، رفع ما لا يعلمون، جعل عدم العلم في موضوع الحكم بالبراءة. يقول يدعي هذا صاحب المحاولة الأولى، يدعي أننا نستظهر من عدم العلم الذي أخذ في موضوع الأصل العملي، نستظهر من عدم العلم عدم الحجة مطلقا، لا عدم العلم الوجداني فقط. تتذكرون في بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، كنا نقسم القطع الموضوعي الى قطع، قلنا بانه هذا التسميه ما اجى بالكتاب، بس انا نبهت لانه اكو فد اصطلاح جاري في كلام الشيخ الانصاري في الرسائل يقسم القطع الموضوعي الى القطع الموضوعي الماخوذ على وجه الطريقيه، والقطع الموضوعي الماخوذ على وجه الصفتيه. قلنا بأنه التقسيم الذي هنا يقسمه هنا السيد الشهيد يقسم القطع الموضوعي إلى قسمين، قد لعله يشير إلى نفس التقسيم الموجود في كتاب الرسائل الذي يعبر عنه الشيخ الأنصاري بهذا العنوان، القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الموضوعية على وجه الصفتية، والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. قلت لكم بأنه لعل مقصود الشيخ الأنصاري نفس هذا التقسيم الذي هنا يذكره الشيخ الشهير رضوان الله عليه، إذ كان يقول بأنه في بعض الموارد يؤخذ القاطع موضوعا للحكم لا بما أنه قاطع، بل بما أنه حجة، يعني أن موضوع الحكم هو مطلق الحجة لا القاطع بما هو قاطع. فقد يسمى ذلك بتسمية الشيخ الأنصاري بأنه بما هو طريق، القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، لأنه بما هو حجة لا بما هو صفة القاطع في الذهن، بل بما هو حجة. وإحنا نستمر إلى وعدنا قاطع موضوعي مأخوذ على وجه صفتية، وهو ما إذا شنو إذا أخذ القاطع بما هو قاطع لا بما هو حجة. هنا صاحب هذا المحاولة الأولى شيف السر دليل الأصول العملية، يقول أخذ في موضوع الأصول العملية عدم العلم. شو قصد بهذا العلم؟ عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يعلمون، هذا عدم العلم، أخذ في موضوع البراءة. شو قصد بعدم العلم؟ العلم الصفتي أو العلم الطريقي، يعني العلم المأخوذ، هذا العلم علم موضوع، يعني عدم العلم صار موضوعيا، مو العلم هنا عدم العلم، ماكو فرق، أحيانا يصير العلم موضوعي، أحيانا يصير عدم العلم موضوعي، هنا عدم العلم صار موضوعيا، عدم العلم أخذ في موضوع الحكم بالبراءة، عدم العلم أخذ في موضوع الحكم بالبراءة، هذا عدم العلم إيش يقصد به؟ عدم العلم على أخذ في موضوع الحكم، هذا صار عدم العلم الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، أو عدم العلم الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، يعني عدم العلم بما هو حجة، أو عدم العلم بما هو كاشف تام، بما هو صفة العلم في الذهن. هنا يدعي صاحب هذه المحاولة الأولى، يدعي بأن المقصود من عدم العلم يعني عدم الحجة، لا عدم العلم لا فقط العلم، بل كل دليل حجة إذا انتفى جاءت البراءة، جاء الحكم بالبراءة، فربع ما لا يعلمون يحكم بالبراءة متى ما لا يوجد علم، يعني متى ما لا يوجد دليل حجة، لا فقط العلم، إنما ذكر العلم بما هو أبرز المصادق، أبرز مصادق الأدلة الحجة، أبرز مصادق الحجة والعلم، لكن يقصد أي علم، عفوا أي دليل الحجتين لا فقط العلم. فقوله رفع ما لا يعلمون يعني رفع ما لم يدل عليه دليل الحجة، يعني هذا يفسر رفع ما لا يعلمون لأنه يعني رفع كل حكم لم يتم عليه دليل حجة، لا فقط لم يتم عليه علم، بل كل حكم لم يتم عليه دليل حجة، يفسر عدم العلم بهذا التفسير. وإذا فسره بهذا التفسير بطبيعة الحال كما أنه لو علم تنتفي البراءة، لو قام خبر الثقة أيضا تنتفي البراءة، لاحظتوا هنا إذا فسرنا عدم العلم بهذا التفسير قلنا بأنه قوله رفع ما لا يعلمون يعني رفع ما لم يتم عليه حجة، فإذا تمت حجة بعد ماكو براءة، إذا تمت حجة، إذا تمت حجة سواء كانت هذه الحجة هو العلم أو كان هو خبر ثقة إمارة، إذا تمت حجة هذا البراءة، لأن موضوع البراءة هو الدليل الحجة لا الدليل العلمي فقط، بل الدليل الحجة، موضوع البراءة صار هو الدليل الحجة. إذن فخبر الثقة عندما يأتي، حجية خبر الثقة عندما يأتي يرفع موضوع البراءة حقيقة فيتم الورود، لاحظتم شلون وصلنا إلى الورود؟ باعتبار أننا فسرنا عدم العلم بعدم الحجة، خبر الثقة عندما يصير حجة شو يصير؟ يعني تمت الحجة، إذن انتفى بذلك موضوع البراءة، وهذا انتفاء حقيقي فيتم الورود. هذه هي المحاولة الأولى لإثبات تقديم الأمارات، فيطبق هذه الفكرة على كل الأصول العملية، يقول الأصول العملية كلها قد أخذ فيها عدم العلم، والمقصود بعدم العلم عدم الدليل الحجة، فتتقدم الأمارة عليها بالورود. هذه هي المحاولة الأولى لإثبات تقديم الأمارات على الأصول. المحاولة الثانية لتقديم الأمارة على الأصول هو التمسك بفكرة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، حتى وإن كان الموضوع القطع الموضوعي قطعا موضوعيا صفتيا، قطعا موضوعيا على مأخوذا على وجه الصفتية. هنا إذا تتذكرون بأنه كان يوجد قول يقول بأن الأمارة تتقدم على الأمارة، تقوم مقام القطع الموضوعي، يرتب آثار القطع الموضوعي، حتى وإن كان هذا القطع الموضوعي قطعا موضوعيا صفتيا. لماذا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي حتى وإن كان القطع الموضوعي قطعا صفتيا؟ باعتبار أن دليل حجية الإمارة يجعل الشك علما. هكذا كان يقول، هذا حسب مسلك المرزي النائمي رضوان الله عليه، مسلك الطريقية يفسر حجية الإمارة بتفسير جعل الظن علما. يقول بأنه دليل حجية الإمارة يجعل الظن الناشئ من الإمارة، يعني الظن الناشئ من خبر الثقة مثلا، يجعله علما تعبدا. وإذا جعله علما تعبدا راح يترتب عليه آثار العلم، آثار العلم الموضوعي، القطع الموضوعي. يطبق هذه الفكرة فيما نحن فيه، يقول بأنه تعارض الأمارة مع تعارض خبر ثقة مع إصالة البراءة مثلا، مو شي. يقول بأنه البراءة، إصالة البراءة موضوعها عدم العلم. لو سلمنا بأن عدم العلم يعني عدم العلم الصفاتي، عدم الكاشف التام، ما يخالف، عدم العلم الصفاتي، مو عدم الحجة مطلقا، حتى لنرجع إلى المقابلة الأولى. هنا نسلم بأنه يقصد بعدم العلم يعني عدم العلم الصفاتي، زين. لكن عندئذ يقول بأنه دليل البراءة يجعل لنا العلم تعبدا، عفوا دليل الإمارة، دليل الأمارة يجعل لنا العلم بالحكم تعبدا، لأن خبر الثقة دل على الحرمة، البراءة يقول بأنك مؤمنا عن الحرمة، مو شيء، يتعارضان. دليل خبر الثقة عندما يصير حجة، هذا الحجية يعني أن الظن الناشئ من خبر الثقة علم، إذن فأنت عالم تعبدا، أنت عالم وإن كنت وجدانا معالم، لكن تعبدا بالجعل والتعبد أنت عالم. إذا صرت أنت عالم يعني انتفى موضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم، والبراءة جعلت والأمارة جعلتنا عالمين تعبدا، إذن فزال بذلك موضوع البراءة الشرعية تعبدا. وهنا تتم الحكومة، فبالحكومة تتقدم الأمارة على الأصل، وهذا معنى أنه تطبيق لفكرة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هنا عدم العلم موضوع للبراءة الشرعية، وبعبارة أخرى العلم موضوع لانتفاء البراءة، مو شي؟ إذا كان عدم العلم موضوعا للبراءة يعني العلم موضوع لانتفاء البراءة، وهنا جاءت الأمارة بدلا عن العلم، فيؤثر أثر العلم. فكما أن العلم يزيل البراءة، الأمارة أيضا تزيل البراءة، لأن الأمارة تكون لنا علما تعبديا، وهذا يدخل في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ويدخل أيضا في مسألة الحكومة. يعني صار دليل حجية خبر الثقة حاكما على دليل البراءة. لحظة، العبارة: إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العملية المخالفة له، الأصول العملية المخالفة لذاك الدليل المحرز ما تجري، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا. إذا كان الدليل المحرز قطعي فمن الواضح أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، ليش؟ إذ يكون حينئذ واردا، يعني الدليل المحرز القطعي يكون واردا على الأصل العملي، لأن الأصول العملية أخذ في موضوع دليلها الشك، وهو يعني الشك ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي. إذا ورد دليل المحرز قطعي أورث لنا نقاط، الشك يزول، فينتفي موضوع الأصل العملي نفي انتفاء حقيقيا. وأما إذا كان الدليل المحرز إمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا بدون شك. إذا كان الدليل المحرز إمارة ظنية مثل خبر الثقة فلا شك في أنه يتقدم خبر الثقة يتقدم على الأصل العملي، لكن إنما الكلام في تفسير ذلك، ليش يتقدم؟ كل العلماء يسلمون بأنه تتقدم الأمارة على الأصل، وإنما يختلفون في دليل ذلك، كل استدل بشكل، وإنما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره، يعني كيفية هذا التقديم وتفسير هذا التقديم، على أي أساس وبأي صورة
تتقدم الأمارة على الآخر. إذ قد يستشكل فيه بأن الأمارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة، الأمارة هم لا تورث القاط، إذا ما ورثت القاط إذا الشك لا يزال يبقى في النفس، لا تنفي الشك حقيقة. وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق، إذا موضوع الأصل العملي أيضا موجود فيتعارضان، فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق. فما الموجب لطرح دليل الأصل والأخذ بالإمارة؟ على أساس نطرح دليل الأصل ونأخذ بالأمارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الأمارة ولا نعمل بأي واحد منهما؟ خلنا نقول التساقط، نقول بأنه لا نعمل بأي منهما، دليل الأصل ودليل الأمارة يتعارضان ويتساقطان، فلا نعمل لا بهذا ولا بذاك، ليش ما نقول هالشكل؟ هذا شبه بحاجة إلى حل. وهناك محاولات لدفع هذا الإشكال وتبرير تقديم الأمارة على الأصل، نذكر منها محاولتين، نذكر محاولتين من المحاولات التي ذكرت لتبرير تقديم الأمارة على الأصل. إحداهما أن دليل الأصل وإن أخذ في موضوعه عدم العلم، دليل الأصل مثل أصالة البراءة أخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال، والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة، الدليل الحجة يعني في إثبات الحكم، عدم الدليل الذي تقوم أو تقوم به الحجة في إثبات الحكم، في إثبات الحكم الواقعي، يعني هذا الدليل الذي تمت حجيته مثل خبر ثقة، هذا هم أيضا عبر عنه بالعلم، ليس المقصود بعدم العلم يعني عدم العلم الحقيقي، عدم العلم الصفتي، بل المقصود بعدم العلم عدم أي دليل حجة، يعني هذا الذي لعل هذا هو الذي يسميه الشيخ الأنصاري بالقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. لكن العلم هنا لوحظ كمثال، والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي سواء كان قطعا أو أمارة. وعليه فدليل حجية الأمارة بجعله الحجية والدليلية لها يعني للأمارة يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة، لأن موضوع دليل الأصل صار عدم الحجة لا عدم الدليل لا عدم العلم بل عدم الحجة، هيك صار حسب هذا التفسير. فإذا تمت الحجة إذا إجى خبر ثقة صار حجة، يعني انتفى موضوع الأصل، موضوع الأصل العملي حقيقة.
يعني نقدر نقول الأمارة أهم من الأصل لأنه يشمل عدم العلم بالإضافة إلى ذلك الحجة،
يشمل عدم العلم،
عدم العلم بالنسبة للأصل،
عدم دليل الأمارة يعني متى ما لم يتم الأمارة يقول بأنه سواء إجي رفع ما لا يعلمون أو ما أجر رفع ما لا يعلمون، الأمارة يقول لنا بأنه أنت ظنك علم بعد ما تصل النوبة إلى رفع ما لا يعلمون، الأمارة تقول لنا بأن ظنك علم، بس هنا ما قاعد يتمسك بأن الظن علم، هنا قاعد يتمسك بأنه بدليل البراءة، يجعل دليل البراءة عدم العلم يفسر بعدم الحجة، فإذا جاءت الحجة جاء خبر ثقة يعني انتفى موضوع البراءة، لا تصل النوبة إلى البراءة. بل سواء كان قطعا أو أمارة. وعليه فدليل حجية الأمارة بجعله الحجية والدليلية لها يعني للبراءة للأمارة بجعله الحجية والدليلية للأمارة يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة، لأن موضوع دليل الأصل كان هو عدم الحجة وقد جاءت الحجة، وواردا عليه الرح يصبح واردا عليه، والوارد يتقدم على المورود. هذه هي المحاولة الأولى، فحصل للمحاولة الأولى أن دليل الأمارة واردة على دليل الأصل. والمحاولة الأخرى مبنية على التسليم بأن دليل الأصل ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم، لا عدم الحجة مطلقا بل عدم العلم، ظاهر في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة. وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة ليس واردا على دليل الأصل، فلا يتم الورود الذي ذكره صاحب المحاولة الأولى، فلا يتم الورود لأنه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة. دليل حجية الأمارة لا ينفي الشك حقيقة، ولكن مع هذا تقدم الأمارة على الأصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. كيف؟ حيث أن أدلة الأصول أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، رفعا ما لا يعلمون عدم العلم، أخذ في موضوع أدلة الأصول العملية الشك وعدم القطع. فالقطع بالنسبة إليها يعني بالنسبة إلى الأصول العملية قطع موضوعي. بأي معنى قطع موضوعي؟ بمعنى أن عدمه داخل، يعني عدم القطع موضوعي، لا القطع هنا عدم القطع موضوعي، هيجي صاير عدم القطع موضوع للبراءة، موضوع للأصل العملي، بمعنى أن عدمه داخل في موضوعه. فإذا استفيد من دليل الحجية أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني أنه تؤدي دور هذا العلم، فهذا يعني أنه كما ينتفي بالأمارة أيضا، كما أن الأصل العملي ينتفي بالقطع، إذا جاء القطع الأمارة تزول، كذلك إذا جاءت الأمارة إذا جاء القطع الأصل العملي يزول، الأصل العملي يزول، كذلك إذا جاءت الأمارة الأصل العملي يزول، هكذا يصير قام مقام القطع. فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع الأمارة أيضا، وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن دعوى أن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل. هذه عبارة أخرى عن دعوى الحكومة. كيف؟ لأن لسانه، يعني لسان من؟ لسان دليل الحجية، لسان دليل الحجية، دليل حجية الأمارة، لسان دليل حجية الأمارة إلغاء الشك وتنزيل الأمارة منزلة العلم، هذا مبني على مسلك الطريقية، مبني على مسلك من يقول بأن حجية الأمارة يعني جعل الظن علمان، فيقول بأنه لسان حجية الأمارة لسان تنزيل الأمارة منزلة العلم، فهو بهذا يعني بهذا اللسان يتصرف في موضوع دليل الأصل، لأن موضوع دليل الأصل كان وعدم العلم، وهذا يجعل العلم، يعبدنا بأننا عالمون، بأن ظنك هذا علمون، ينزل ظننا منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا، كما أنه هذا لا ربا بين الوالد وولده ينفي موضوع ينفي الربا نفيا تعبديا. وهنا أيضا حجية الأمارة يجعلنا عالمين تعبدا، يعطينا العلم تعبدا، فينفي موضوع البراءة، إذ أن موضوع البراءة عدم العلم، إذن فدليل الحجية ينفي موضوع البراءة تعبدا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم 14 من جمادي الأولى سنة 1397، لاحظوا التاريخ، وفرغنا منها بحول الله وقوته في اليوم 7 من جمادي الثانية في نفس السنة، يعني أقل من شهر، يعني من يوم 14 من جمادي الأولى إلى يوم 7، بلي يعني تقريبا يصير 21 يوم في نفس السنة. السيد الشهيد يألف الكتاب قبل 20 سنة، 21 سنة، وإحنا ندرس الكتاب خلال سنتين ثلاثة،
21 يوم،
وهذا ما يدل على المستوى عبقرية السيد الشهيد رضوان الله عليه. أنا أحيانا أقول لبعض الأخوة أنه إذا أنا أريد أقرأ الكتاب قراءة سريعة، أو مثلا استنساخ سريع بدون فهم المعنى، هم إذا نريد نستنسخ راح نطول أكثر من هالمدة اللي سيري شيل مؤلف الكتاب دي. إذا نريد نستنسخ الكتاب استنساخ سريع، شكل راح نتعطل بي، هذا شكل كم صفحة؟ شوفوا صفحات الكتاب 400 وشكل 70، ف فهذا اذا نريد نستنسخه بدون فهم راح نتعطل اكثر من المده اللي سيد الشهيد الف الكتاب دي. ونسأل الله أن يوفقنا للتحقيق العلمي والنمو العلمي بهذه الصورة.